طلب مني جاري أن أشتري له فرشة إسفنج، فاشتريتها من تاجر الإسفنج الذي نأخذ منه بضاعة للمحل الذي أعمل فيه. فقال صاحب المحل: إن ربح هذه الفرشة لي. فقلت: هذا زبون جاء إلى بيتي وليس لمحلي، فما حكم ذلك؟ إن جاء لبيتك فهذا صديقك وحبيبك. وعمر بن عبد العزيز يقول: ليس من المروءة الربح على الإخوان، ليس من المروءة الربح على الإخوان، إلا إن جاءك على أنك تاجر. فالأصل أن تشتري السلعة وأن تنالها وأن تحوزها إلى محلك وأن تبيعها بعد أن تملكها في محلك. أخرج الإمام أبو داود في سننه بسند جيد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشترى زيتا أعجبه وأبقاه عند صاحبه، ثم مشى في السوق فوجد رجلا يسأل عن زيت فباعه، وبقي الزيت في المكان الذي اشتراه. فمد ابن عمر يده ومد المشتري يده ليعقد البيع. يقول ابن عمر: فوجدت من يضرب على كتفي من ورائي، فنظرت فإذا هو زيد بن ثابت، كان من فقهاء الصحابة ومن كبرائهم رضي الله تعالى عنه. فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار أن يبيعوا الطعام أو السلع، قال الطعام أو قال السلع في روايتين، أن يبيعوا الطعام أو أن يبيعوا السلع حتى يحوزوها في رحالهم. فأنت هذه الفرشة اشتريها في محلك واملكها وخوزها في رحلك وبيعها واربح بها، ما في مشكلة. أما أنت تدل واحد على محل يشتري منه شيء ثم تتفق مع صاحب المحل يعطيك مال، الغرم الغرم بالغرم، أنت ما تعرضت للخسارة حتى تربح، أنت ما ملكت، بعت ما لا تملك. وفي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ماله. عفوا، طبعا موضوع بيع ما لا يملك وصوره وطرقه والتفصيل فيه طويل. والأخوة يذكرون أننا لما تكلمنا عن نظرية الغرر بسطنا المسألة ما أدري في كم محاضرة، تكلمنا 7-8 محاضرات في صور بيع ما لا يملك. فالكلام عن بيع ما لا يملك الآن صوره طويلة وكثيرة. أخونا يبيع السيارة يعطيه المفتاح، ملكتها بالمفتاح. العمارة كيف أملكها؟ فرغ لي إياها، يعني يخرج أمتعته منها، أنا ملكتها. فالملك ما يعني الأشياء تختلف باختلاف الأشياء وباختلاف أعراف التجار إلى آخره. بلغنا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما يبيع الخلافة خطب الناس فقال: أطيعوني أيها الناس، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. هل ولي الأمر صاحب المعاصي له حق الطاعة على الناس؟ طبعا النبي قال في الحديث، بدأنا هذا كتابنا في البخاري ومسلم، فأولياء الأمور إن رأينا منهم أثرا وإن جلدوا ظهورنا وأخذوا أموالنا فالواجب علينا طاعتهم ديانة. أتكلم هذا ديانة، وهذه أحاديث الفتن في أول الباب. والنبي يقول: من رأى من أميره ما يكره فليصبر عليه. والواجب إن رأينا أخطاء لأولياء الأمور ألا نشاهر بهم على المنابر، فالتشهير على المنابر حرام. والواجب أن نؤدي حق الله فيهم، أن ننصحهم. أما أن نلتقي بهم فنتذبذب لهم وننافق لهم وعلى المنابر نشتمهم، فهذا نفاق. فالدين شيء والممارسة لما يحصل شيء آخر. للأسف للأسف الكبير أصبح شتم الحكام هذه الأيام علامة على وصول مجالس النواب، وعلامة على تكثير سواد الناس وجود جماهير الناس للأسف، وهذا واقع مريض. فإن التقينا بهم لا نذكرهم، وإن خرجنا من عندهم شتمناهم وسددناهم، والله هذا هو النفاق. وحذيفة قال هذا، وفي صحيح مسلم: خير أمراءكم من تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم يدعون لكم، وشر أمراءكم من تبغضونهم ويبغضونكم وتدعون عليهم يدعون عليكم. الفضيل بن عياض يقول كما في الحلية، قال: لو كانت لي دعوة واحدة مستجابة لجعلتها في الإمام، فبصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. لأن عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. على حال كلام عن الوضوء وعن الترتيب، وذكرت ما أراه صوابا، والمبحث مبحث حديثي: شيخنا نحبك في الله أحبك الله، بحثنا عن كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين فلم نجده في كثير من المكتبات، فلماذا لا يكون هنالك طبعة جيدة لكم؟ أنا حقيقة طبعت الكتاب في 8 مجلدات وفي 7 مجلدات، وحصلت نسختان خطيتان جديدتان، قابلت الكتاب عليهما من قريب، وستظهر الطبعة بعد مقابلة النسختين الجديدتين، فرغت لله الحمد، والطبعة الأولى انتهت وقريب تظهر الطبعة الثانية إن شاء الله، أسأل الله أن ينفع به. سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله بواسطة الشيخ بكر أبو زيد يقول عن كتاب إعلام الموقعين: كتاب الإسلام. وبدأت يعني الحركة تحرك قلبي طبع لتحقيق الكتاب وقراءته لما سمعت هذه العبارة، وكنت أقرأ منه لكني ما كنت أعرف أنه كنز على هذا الحال، فلما يسر الله لي أن حققته قرأت 7 أو 8 مرات، فتبين لي أن الكتاب عجيب. وكتبت مقدمة، المجلد الأول كانت مقدمة بقلمي عن هذا الكتاب، بينت في هذه المقدمة المنهج الصحيح للفقه، كيف يمكن أن نفهم فقه الإسلام، وكيف يمكن أن نربط واقعنا بالماضي، وما هو سبيل أن نعيد للفقه عزته وسبيله. وذكرت هذا مطولا في المجلد الأول. إذا طلبت من شخص مالا فأقوم بتشغيله والاستفادة منه لمدة، ثم أحدد عندما أشتري المال سعر البضاعة وسعر بيعها وربحها، وأقوم بتقسيمه على 3: أنا والتاجر والمحل وصاحب المال، مع إعادة ماله عند قضاء المدة مع الربح. إذا أخذت أموال الناس وأنت تنوي سدادها وتريد أن تتاجر فيها وأن تعمل والمال لرب المال، فهذه الشركة تسمى شركة مضاربة، لا بأس أن تتفقوا على نسبة في الربح، بشرط إن وقعت الخسارة فتكون الخسارة في عمل المستثمر وفي مال صاحب المال، فلا يجتمع على المستثمر أن يخسر ماله وأن يخسر جوده، لا يغرم. فبأي شيء تتفقون عليه لا حرج، أي نسبة تتفقون عليها الشرع سكت عن ذلك، بأي نسبة الشرع سكت عن هذا، لكن المهم أن تكون الربح للطرفين، والخسارة إن وقعت فصاحب المال يخسر ماله والمستثمر يخسر جهده. هل يجوز أن نسمي أبناء ناصر الدين ونور الدين؟ وهل هذه من التزكية؟ يقول ربنا جل في علاه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكان الإمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف النووي بن نرى النووي رحمه الله كانوا يلقبونه بمحيي الدين. وكان الإمام النووي يقول: من سماني محيي الدين فلا أجعله بين يدي الله في حل. من قال عني محيي الدين، إذا أنا محيي الدين، إذا أنا ما حميت الدين، إذا الدين ميت دوني، وكلنا بحاجة للدين. و ودين الله حي بوجود النووي وبغير وجود النووي، مع أنه إمام رحمه الله. فكان يقول الإمام النووي: من جعلني، من قال عني محيي الدين فأنا لا أجعله في حل. فمحيي الدين وناصر الدين ونور الدين أسماء فيها تزكية لا تشرك. قرأت السلسلة الصحيحة لشيخنا في الأول أو الثاني، يقول: وسماني أبي محمد ناصر الدين، وهذا الاسم لا أحبه ولا أرتضيه وفيه تزكية. لكن هذا اسمي، إيش أعمل؟ هكذا سميت. عندي مشكلة وأريد منك نصيحة. عندي زوجة ذات دين وخلق، فاحمد الله، أنت في نعمة عظيمة. الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا إيش؟ أحسن ما في الدنيا. شو الدنيا كلها هذه؟ أحسن شيء فيها إيش؟ المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. إذن المشكلة ما بدأت بعد، هذه ليست المشكلة. طيب، عندي زوجة ذات دين وخلق والحمد لله، وأسكن في بيت والدي المتوفى رحمه الله قبل فترة. اتهم أهل زوجتي بأنها تعمل لهم السحر وأنها امرأة حسودة، يقولون إن أحد الدجالين قال لهم هذا عن طريق امرأة من أقاربي ذهبت لهذا الساحر، علما يا شيخنا بارك الله فيك أني ذكرتهم بالله مرات كثيرة، ولكنهم مصرون على أنها تعمل السحر، وزوجتي تقسم لهم بالله أنها لم تعمل هذا في حياتها قط، وهي الآن تبكي ليل نهار بسبب هذه المشكلة. فما هو العمل والنصيحة بارك الله فيه؟ هذا من نكد هذه الدنيا ومن فتن هذا الزمان. من أشراط الساعة أن يصدق الكاذب وأن يكذب الصادق وأن يخون الأمين وأن يؤتمن الخائن وأن يتكلم في أمر العامة الرويض من الناس، كما ثبت في مسند بن ماجه. فالساحرة تصدق، ساحرة قالت لهم، ساحرة قالت لهم أن هذه المرأة طيبة ذات الدين ذات الخلق هي التي عملت السحر، تصدق، وذات الدين تكذب. فالكذوب يصدق والصادق يكذب والخائن يؤتمن والأمين يخون. هذا علامة آخر الزمان. فإذا استطعت أن تحجر، أن تحجب نفسك عن هؤلاء وأن تخالطهم خلطة قليلة وأن تبتعد عنهم فتقطع الشر بالكلية خير الله. يعني في هل إذا مرت الأعاصير فمن التدابير الوقائية أن تكون علاقتك مع هؤلاء رسمية، وأن تقلل الطعام والشراب. إن أكرمتهم بطعام تريد أن تتودد إليهم، قالوا تريد أن تطعمنا السحر، مش قالوا لنا هي التي تعمل السحر. إن أكرمتهم بشراب قالوا هكذا، فمشكلة، بلاء بلاء. فليس لك إلا أن تبتعد عنه وأن تحجر تحجب نفسك وزوجك عن هؤلاء مع الكلمة الطيبة والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين. عائشة ابتليت، تهمت في عرضها، والاتهام لم يكن لعائشة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العاقبة للمتقين. الباطل عمره قصير، اثبت على الخير، صبر زوجتك، الانفعال ما تنفعله. أنا دائما أقول إذا وجدت أذى من الناس بسبب صدقك وبسبب دينك فاحمد الله. فالشيطان له نصيب من كل إنسان، ونصيبه من الأنبياء أن يؤلب الناس عليهم. فإن أكرمك الله أن يؤلب الناس عليك فأنت شبهت بالأنبياء والشيطان لم يتمكن منك، فمعنى أن يؤلب الناس عليك أنك على خير، وأن الشيطان قد كاد أن يأس منك، فلولا أنك على خير ما ابتليت. ولذا أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل في حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه. فإذا هذه الزوجة تحمد الله، كم من محنة في باطنها منحة ورحمة وخير ورفع درجات فالإنسان لا يلتفت. لو كل إنسان التفت أجلكم الله إلى نهيق الحمير وعواء الكلاب ما انشغل، لما صفى له شيء. فأنت تثبت على الاستقامة وامشي، لا تلتفت، لا تلتفت إلى من يسيء. أنت وطن نفسك على الخير، أنت ثبت نفسك على ما يحب الله جل في علاه. أنت المهم لا تخطئ أنت، أما خطأ الناس فتحمله، لا تلتفت للناس. أنت انصح زوجتك واذكر لها الخير، تقربوا من الله عز وجل، العبادة سبب من أسباب البعد عن الفتنة كما في حديث اليوم. هذا الأمر يحتاج إلى عبادة زائدة. ومن أسباب نزع الغل ووحر الصدر الصيام، وهذا علاج نبوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: عليك بصيام شهر الصبر وهو رمضان، وصيام 3 أيام من كل شهر، فإنهن يذهبن وحر الصدر. فصوموا 3 أيام، أنت وزوجتك صوموا في الشهر 3 أيام. صيام 3 أيام في الشهر ما في القلب من غضب ومن حقد ومن بغض لمن يسيء إليك، يذهب يذهب الصيام، بركة الصيام تذهب ذلك. ولذا الإنسان كلما يعني وضع في موضع قدوة وابتلي، الواجب عليه أن يتفقد عبادته على وجه أكبر من غيره، والمطلوب منه أن يكثر من التطوع إلى آخره حتى يبقى ثابتا. ما هي أفضل نسخة لفتح الباري؟ وهل نسخة الرسالة جيدة؟ والله فتح الباري في الحقيقة طبع له في الفترة الأخيرة آخر 10 سنوات طبع طبعات عديدة، وأظن عددت نسخ فتح الباري التي في مكتبتي، ووجدت في مكتبتي 17 نسخة من فتح الباري. فكل نسخة لها ميزة. فلو بدنا نعمل يعني أنه أحسن نسخة وجبنا 17 نسخة بدنا محاضرة كاملة. فأنت الآن اعتمد نسخة، يعني النسخ التي شاعت ودرجت طبعا السلفية التي طبعا الشيخ محمد الدين الخطيب وعلق على الشيخ ابن باز ورقمها الشيخ ولد الشيخ محمد الدين قصي محمد الدين، وطبعا جيدة لكن يعني فقراتها متداخلة والقراءة فيها صعبة. فما لبست هذه النظارات إلا بعد أن قرأت فتح الباب وقرأت هذه الطبعة، كان خطها دقيق وللأسف ما كان في طبعة أحسن منها، خطها ظاهر. بعض الطبعات ليست دقيقة لكن خطها ظاهر ومفقرة، فقراتها واضحة إلى آخره. الطبعات الجديدة فيها بعض الأشياء، الطبعة التي في هوامشها تغليق التعليق، تغليق المعلقات التي علقها الإمام البخاري، قبعة السلام فيها استدراك المسائل العقدية في جميع الكتاب، قرأها الشيخ علي الشبل على الشيخ ابن باز، لأن الشيخ ابن باز علق فقط على مجلدين أو 3 مجلدات الأول. كل طبعة فيها ميزة، كل طبعة فيها ميزة من الميزات. فأنت إيش تريد من فتح الباري حتى تأخذ؟ يعني إن أردت تقرأ تحتاج طبعة ورقة تكون يعني تحسن أن تقرأ في الليل والنهار، لا تعكس الضوء، خط واضح. أن تريد البحث تحتاج لفهرسة مطولة، تحتاج لطبعة دقيقة. فرحت لما رأيت في مصر العام الماضي طبعة الملاقية من فتح الباري، الطبعة الأولى القديمة وهي دقيقة جدا، فرحت لما رأيتها فاقتنيتها، وهي مصورة وصعبة وعسر قراءة فيها صعبة لكن دقيقة جدا. أي نعم، كيف السبيل لغض البصر في ظل هذا التبرج الفاضح؟ إيش السبيل؟ أسألكم أنتم إيش السبيل لغض البصر؟ إيش السبيل؟ في أدوية نبوية كثيرة. إيش الأدوية؟ الدواء الأصل إيش؟ الزواج. دواء الأصل الزواج. فإذا ما اكتفيت بالزوجة الاستثير بعد ميكروفون العلاج النبوي الزواج، الزواج الشرعي. طب الذي لا يقدر على الزواج الصحبة الطيبة، وأن يتعلق بمعالم ويترك سفاسفها، الشهوات سفاسف الأشياء. والصيام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له إجاء. ويتعلق الإنسان بمعالي والأشياء المعالي، الأمور التي يتعلق فيها القرآن، يتغنى بالقرآن، يترنم بالقرآن، يحفظ القرآن، العلم الشرعي، يتعلق بالأمور العالية التي تأخذ عليه قلبه ووقته ولبه واهتمامه وانشغاله فيترفع عن هذه الشهوات. والعلم له لذة لا يعلمها إلا الله، والقرآن له لذة لا يعلمها إلا الله. فمن رأى هذه اللذات وأحس بها وشعر بها ترفع عن هذه السفاسف. وغض البصر، وغض البصر لا يمكن أن يكون إلا أن تستشعر أن نظر الناظر إليك يسبق نظرك الذي تنظر إليه، تشعر أن الله يراك سبحانه وتعالى، وأن تبتعد عن المواطن التي تكون فيها هذه الأشياء. ما استطعت لذلك سبيلا، ما استطعت لذلك سبيلا. ودعاء أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى. كيف يكون جزاء من يقول دعاء دخول السوق إن لم يكن عنده هذا الكم من السيئات؟ وضح السؤال. يعني دعاء السوق، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، إلا كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة، جماهير المحدثين يضعفون الحديث، ابن القيم يضعفه، شيخ من الألباني وشيخ الإسلام ابن تيمية يحسنون الحديث، فعلى التضعيف انتهى الإشكال، وعلى التحسين الإشكال قائم. لكن السيئات إيش المراد بها؟ والأعمال الصالحة كيف تنفع صاحبها؟ كثير من الناس لا ينتبهون إلى بركة الأعمال الصالحة. إذا العمل كفر سيئات، هذه السيئات ما كانت موجودة وكانت صغائر، فاجتمعت الأسباب، أسباب مكفرات الصغائر، إن لم تجد صغائر، يقول ابن القيم باجتماعها تنال من الكبائر. وضح الجواب. يعني عمل يكفر الصغيرة لا يكفر كبيرة، ففعله مسلم فعل عدة أفعال لا تكفر الكبائر لكنها تكفر الصغائر. فباجتماع هذه الأعمال مع عدم وجود الصغائر التي تكفر، فإن هذا الاجتماع مع عدم وجود الصغائر تجعلها تنال، هذه الأعمال المجتمعة تنال من الكبائر. مثل الحديث إسناد واحد ضعيف إذا تعددت الأسانيد يتقوى ببعضه ببعض، فكذلك الأعمال يقوي بعضها بعضا، فإن لم تجد صغائر في طريقها فإن اجتمعت لعلها تنال من الكبائر. هذا كلام ابن القيم، والكلام يحتاج لبسط أكثر، لكن أكتفي بهذا بهذه اللفتة. أنا صيدلي أعمل في الصيدلية التي تقوم على خدمة المرضى المقيمين في المستشفى، وتحتوي هذه الصيدلية على أدوية لا توجد في الصيدليات الأخرى في المستشفى، وفي حالات وجودي مع زميل لي نتناوب على صلاة الجماعة لنتجنب إغلاق الصيدلية، وفي حالة المناوبة وحدي أضطر إلى عدم حضور الجماعة، وقد يصل الأمر إلى عدم حضور الجمعة مرة كل شهرين تقريبا بالتناوب مع الزملاء، فهل أنا مؤاخذ في هذا الفعل أكون مجرد؟ إن جاز أن يكون هنالك فائدة لترك الصلاة، فائدة ترك الصلاة تظهر في مثل هذه الصور، مخبز، مصنع لا بد أن يبقى قائم لا يغلق. طيب يا أخي في ناس تركين صلاة مش سالين، ليش أنا الآن لماذا أنا أكون كبش الفداء؟ غيري يكون كبش الفداء. لكن إذا ظهر مصلحة عامة معتبرة وتحصل ضرر، فما لم يترك المسلم الجمعات المتواليات ثلاث يعني هو في شيء من سعة من أمره. فعند أحمد وبداود من حديث أبي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات متواليات طبع الله وقال ختم الله على قلبه. فكان التهديد في ترك الثلاث جمع متواليات، جاء التهديد في هذا. ومصلحة الأبدان مقدمة على مصلحة الأديان، فإذا غص الإنسان بلقمة فلم يسوغها إلا بخمر فله أن يشرب الخمر، إذا لم يجد الإنسان إلا ميتة يهلك إن لم يأكل فله أن يأكل. الطبيب إن جاءه من يحتاج إلى عملية في وقت صلاة الجمعة فعمل العملية لينقذه ليس بآثم، فهذا عذر لتخلفه عن الجماعة. فالمصلحة الأبدان مقدمة على مصلحة الأديان. كيف نوفق بين حفظ الله لدينه وبين الاختلاف الفقهي الموجود؟ بالاختلاف الفقهي الموجود حفظ الله دينه، لكن ليس الموجود الاختلاف الفقهي المضبوط بالقواعد، والاختلاف الفقهي المضبوط قليل إن عملنا القواعد، وهذا كلام يحتاج لتفصيل، يحتاج لمحاضرة، ويحتاج إلى معرفة ضوابط الخلاف. وفي هذا المسجد أنا تكلمت عن بعض الضوابط في الخلاف، وبقيت بقية يسيرة لعلي أستطيع أن أنهي منها وألملمها في أسبوعنا القادم. درس في هذا المسجد من يوم الأحد إلى الأربعاء، لعل الله ييسر. كلام كثير في الحقيقة في الضوابط، لكن من بديع ما نقل أو ما أسنده ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد، قالا: ما كنا نحب لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما اختلفوا. كانوا يحبون اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ والخلاف شر. يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: لو أن الصحابة ما اختلفوا فاختلفنا بعدهم لهلكنا. فلما وقع الخلاف بين الصحابة علمنا أن هنالك نوع من الخلاف لا بد أن يقع بين الفضلاء، فالحمد لله لوقع الخلاف بين الصحابة. لكن لو سألنا ما هو الغالب على الصحابة، أنهم مختلفون أم أنهم متفقون؟ متفقون. والخلاف الذي وقع بينهم ما كان يلزم الواحد منهم أخاه برأيه، هذا رأي. ولذا ابن القيم في إعلام الموقعين في البدايات بدأ كتابه بتقعيد رائع، أورد آثار عن الصحابة فيها ذم الرأي. تقرأ الآثار كثيرا، تقرأها تقتنع أن الرأي مذموم، ثم ضرب صفحا عنها وبدأ يسرد آثار فيها أن الصحابة أفتوا برأيهم، وكثر الآثار وطولها، ومنها تقتنع أن الصحابة عملوا بالرأي. طب الصحابة ذموا الرأي والصحابة عملوا بالرأي. ثم بعد ذلك وفق بين القولين بكلام بديع، فقال: الصحابة كانوا يقولون هذا رأي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأا فمني ومن الشيطان. وصرح غير واحد منهم بذلك، فما كانوا يلزمون غيرهم بآرائهم التي قالوها من كيسهم، وكانوا يوجبون على غيرهم التزام الوحي. إذا ورد شيء في الكتاب أو السنة ما كانوا يحلون عنه. فالفرق بين آراء والخلاف في المسائل النازلة التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أعني أن نفهم الرأي على هذا الضابط وعلى هذا الحد يجعلنا نجتث وننتزع التعصب والتحزب من جلوده. إذا ما وجد تعصب بين المسلمين ولا تحزب لشخص لحزب لجهة ويبقى الوحي هو المهيمن وهو المسيطر وهو الحكم بينهم، الحمد لله المسلمون بخير. إذا وقع تحزب وتعصب فهذا الداء الذي لا يرجى منه شفاء. لما وقع تحزب شديد كان بين مين ومين؟ الذي يقرأ التاريخ الفقهي تاريخ التشريع يجد أن تحزبا شديدا كان بين الشافعية والحنفية، وكان خلاف ضروس بينهم، حتى وصل الحال ببعضهم أن يقول سيظهر رجل من أمتي هو أضر على هذه الأمة من إبليس وهو محمد بن إدريس قال صلى الله عليه وسلم. يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود. فلما ظهر التعصب وقع الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمة الآيات والأحاديث فهم مغلوط. فالأمة ما لم إذا ميزت بين الثابت بالوحي وبين الوارد على من آرائه وقوله، فألزم بعضهم بعضا ببركة الوحي، والآراء رأي أناقشك تناقشني أصوبك أسددك تسددني، أصل أنا وإياك لشيء. إذا ما اتفقنا وعلم الله صدقنا وعلم الله تحرينا فيما لم نرد في شيء في الوحي الحمد لله نحن على خير، وما لم يكن كذلك مشكلة ومصيبة. هل نستدل بالحديث الذي ذكرته شيخنا عن العراق والشام أن هذه الفتنة هي الواقع الآن؟ الله أعلم. ذكرت لكم من قواعد الفتنة أن نتعجل في إسقاطها، لكن لابد أن تقع ولابد أن الفتنة تكون قبل المهدي، وأن الفتنة تبدأ بالعراق ثم تتحول إلى الشام ثم تتحول إلى مصر، وأن القوم الذين يسلبون أهل العراق خيرهم قوم لا عرق لهم، لا يوجد لهم نسب يجمعهم، وإنما يجمعهم عجمة اللسان، يرطنون بالعجمية، كلهم يتكلمون بالعجمية، لكن أصولهم شتى، أنسابهم شتى. والفتنة والذين يسلبون خيرات الشام قوم يجمعهم نسب وليس تجمعهم عجمة، هم الروم. والروم أشبه ما يكون بالشعب الإيش الأوروبي الآن، الشعب الأوروبي هو الروم أولاد إسحاق، أي نعم، بخلاف فهذه لابد تقع. هل هذا الذي حصل هو المراد؟ الله أعلم، الله تعالى أعلم. إن لم يكن هو قد يكون هو من إرهاصاته، قد يكون مقدماته، ما ندري كيف تتقلب الأمور، الأمور غيب لا يمكننا أن نفهم الأمور، لكن بالجملة نخشى أن يكون هو شخص داعب زوجته في نهار رمضان وكاد للجامعة ولكن لم يحدث جماع، ماذا عليه؟ إن كنت تسأل عن نفسك فأرجو أن تهمس في أذني ماذا حصل بينكما، لأن الجماع غياب الحشفة في الفرج، فمتى غابت الحشفة وقع الجماع ووجبت الكفارة. لا يلزم من الجماع الإنزال ولا يلزم من الجماع أن يغيب الذكر كاملا. فقولك أخ يعني إيش يقول الأخ خوفني من سؤاله، قوله شخص داعب زوجته في نهار رمضان وكاد من الجامعة، كاد من الجامعة، هذه مسألة خفت منها، فأسأل حتى أعطيك الجواب مفصلا. طيب عندكم همة تسمعون ولا تعبتم؟ عندكم همة؟ طيب أسأل الله أن يقوينا في الطلب وفي العلم والتعلم، ويثبتنا على هذا حتى الممات، وأن ينفع بنا هذا الدين، وأن ينفعنا بهذا الدين، وأن يسددنا ويصوبنا ويجنبنا الخطأ والخلل. تشرح لنا يا شيخ الفرق بين الزواج من حرة وبين مملوكة في الزمان السابق؟ حقك أن تعرف، ولو الأمر في واقع بس حقك أن تعلم. فبعض الأسئلة في هذا الموضوع، هل السيد المملوكة كان يستطيع أن يدخل بها بمجرد استملاكها أو شرائها من غير رضاها؟ هل الولد ينسب لأبيه؟ وهل يرث؟ هل كانوا يوثقون العقود؟ كيف كانوا يتوثقون من براءة الرحم خصوصا عن شراء المملوكة أو بيعها؟ شروط العقد، الإيجاب، الولي، الإشهار، الحرة، كيف في المملوكة؟ الحرة تكون زوجة والمملوكة يتسرى بها. قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: يتسرى بها، سمي التمتع بالمملوكة تسري لسببين. الأول يفعل ذلك في السر دون علم الزوجة، والثاني يدخل السرور على النفس، يعني ينوع الإنسان بدل ما يبقى يأتي أهله يدخل السرور على نفسه فينوع مع زوجته، فسمي التسري بأحد هذين الأمرين. طيب، لا يلزم كل من تكون عنده أمة أن يأتيها، قد يكون عندي أمة فأزوجه لعبد عندي فيكثرون فيكون عندي مال، أنا أنمي مالي، آتي بعبيد وآتي بإماء، أزوج هذا بهذا، يأتي أولاد، الأولاد يقول لمن؟ للسيد. من القواعد من العلماء أن الولد من حيث الحرية والرق يتبع أمه لا أبا، ولا خلاف بينهم في ذلك. أعيد القاعدة: في الحرية والرق الولد يتبع من؟ الولد يتبع أمه، يعني لذا يحرم كما في سورة النساء على الرجل أن يتزوج الأمة إلا إن لم يجد طولا لنكاح المحصنات. إذا كنت أن تجد مالا تنكح محصنة لا يجوز لك أن تترك المحصنات وتتزوج الإماء إلا إن ملكتها، أما تتزوج أمة غيرك ممكن أروح أتزوج أمة غيرك، فالأمة لغيري وهي زوجتي، ولدي لمن؟ ولدي لمن؟ لي؟ لا، ولدي ينسب لي طبعا، النسب لي، لكن هو عبد للسيد. فالولد ينسب في الحر في الحرية والرق ينسب لمن؟ ينسب لأمي. ولذا يقول عبد الله بن عباس: لئن يستمني أحدكم أحب إلي من أن يتزوج أمة، لأنه إن تزوج أمة رق بعضه أصبح ولده رقيقا. فالاستمناء أحب إلي، ابن عباس يقول، من أن يتزوج أحدكم أمة. طيب الأمة من الذي يطلبها؟ لماذا يؤتى بها إذا أرادها الزوج؟ من الذي يطلب الأمة؟ زوجة حتى تخدمها. وفي سوق تشترى، من سوق يسمى سوق النخاسة. أتدرون أغلى الإماء من هن؟ الأمة. ما الذي يرفع سعرها؟ بشاعتها، كلما كانت بشعة كانت أثمن، لأن الذي يختارها من؟ المرأة، الذي يختارها المرأة. فكل ما كانت الأمة بشعة كانت أثمن وكانت مرغوبة أكثر، بخلاف الجميلات والسمات، حتى لا تضارب على الزوجة. طيب الأمة، ألف غير واحد من علمائنا قواعد في تقويم الإماء، هداية المريد في تقليب العبيد، ورسالة أخرى حققهم الشيخ عبد السلام هارون في الجزء الأول من كتابه نوادر المخطوطات. الأمة متى نكحها زوجها فولدت أصبحت أم ولد يحرم بيعها وشراؤها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: وأن تلد الأمة ربتها أو ربها. لماذا؟ هي أمة تزوجها العبد، يتزوجها السيد فيأتي منها الولد، فولدها يتقها. وأن تلد الأمة سيدها، أن تلد الأمة ربها سيدها. فإذا ولدت الأمة فتعتق يحرم بيعها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله على من فرق بين الأم وولدها. والمراد الأم العبدة. الزوج الرجل إذا باع الأمة وقد وطأها فيحرم على الرجل الذي اشتراها أن يطأها حتى يستبريها بحيضة، ينتظر تحيض فيتأكد من خلو رحمها، فإذا كانت حامل فيحرم وطئها، لحديث رويفع بن ثابت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ الحبالة. فالمرأة الحبلى لا توطأ، يعني مش المرأة الحبلى لا توطأ يعني زوجها لا يطأها، لا، المرأة الحبلى إذا بيعت الأمة لا توطأ، تبقى على الأول حتى تستبرئ الرحم. فإذا استبرأ الرحم ولدت فحاضت نفست ثم طهرت، يصبح الزوج يطأها المشتري لها الجديد. فاختلاط الأنساب في شرعنا غير وارد، اختلاط الأنساب في شرعنا أمر غير وارد. من أواخر حدثني بعض تلاميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول الشيخ محمد الأمين لما اعتق عبده كان يبكي ويأبى إلا أن يبقى عبدا. واحد يعني عفوا يعني ليس بغني وضيع، أن له أن يأكل مما يأكل الكبراء والفضلاء والعلماء والحكام، وأن يلبس لباسهم وأن يعطى من كرمهم. فيعني لا، إذا النبي أمرنا صلى الله عليه وسلم قال: أطعموهم من حيث تطعمون واكسوهم من حيث تكسون. فأنا مطلوب مني شرعا العبد اللي عندي أن أطعمه من حيث أكل وألبسه كما ألبس. يعني الأم العبد ليس الأمر يعني وله حقوق وإلى آخره. من ضرب عبده فليعتقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أو والشرع بالجملة أوجد تدابير كثيرة لإلغاء الرق أو للتقليل من الرق. هل يجوز التصدق على الخادمة التي تعمل عندي في البيت إذا كنت متكفلا بالمبيت والطعام لها؟ إذا كانت محتاجة تصدق عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل ذات كبد رطب أجر. فاحرصوا على أن تكون الخادمات مسلمات. فالخادمة إن كانت كافرة فلا يحل لها أن ترى من زوجتك وبناتك إلا الوجه والكفين، لقوله تعالى في سورة النور: ولا يدين زينتهن إلا لآبائهن أو أبنائهن أو بعولتهن، إلى قوله في آخر الآية إلى قوله أو نسائهن. فلم يقل الله أو النساء، وإنما قال أو نسائهن، والمراد بقوله أو نسائهن المسلمات. فلا ترى الكافرة من المسلمة إلا الوجه والكفين. وأما إن كانت خادمة مسلمة فهي كسائر المسلمات، ترى من المرأة من والبنات ما ترى النساء من النساء. أما إذا كانت الخادمة سريلانكية كتابية أو بوذية أو كافرة فلا يحل لها أن ترى من البنات البالغات ومن الزوجة إلا الوجه والكفين والله أعلم. جماعة التبليغ معهم فتوى للشيخ من باز يحث فيها على الخروج كذب كذب كذب، والله الذي لا إله إلا هو أنه كذب. أنا أعرف شيخ ابن باز، شيخ ابن باز، شيخ ابن باز يقول سألني بعض طلبة العلم أنهم خرجوا يعلمون وأنا أعرفهم وأعرف عقيدتهم فباركت لهم عملهم. فهذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. أما إنسان يقوم يتكلم ولا يعرف شيء في الدين، أمس في المقهى اليوم يكذب على رسول الله، من عاقل دون أن يكون عالم يقول هذا جائز؟ ما في عاقل في الدنيا يقول هذا جائز إلا المألوف وقاتل الله المألوف. أمس قبل أسبوع 10 أيام يقول يشرب خمر، خلال أسبوع يصبح يدرس الناس، ما يبشرنا هذا. الإمام مالك يقول لولا أن 70 عالم أفتني بالجلوس لتعليم الناس ما جلست، لولا أن العلماء زكوني ويعرفون علمي وذكروني ما يحل لي أن أجلس وأعلم. هذا المنصب منصب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منصب لا يجوز لأي أحد أن يرتقيه ويتكلم فيه. هذا ليست شهوة ونزوة، هذه أمانة وهذا علم. ومن شك في هذا أنا أسمعه 10 الفتاوى بصوت الشيخ ابن باز على خلافه، وهي موجودة وقريبة المنام. من شك فيما أقول فصوت الشيخ ابن باز موجود، والعالم لا يتناقض. يعني مسألة ظاهرة كهذه لا يمكن أن يتناقض فيها. فالشيخ ابن باز زكى أقواما سئل عنهم من تلاميذه، الشيخ سلطان العيد وبعض التلاميذ عنده خرجوا، والشيخ سلطان حي يرزق يتكلم، وهو أكثر الناس من أكثر التلاميذ كانوا ملازمين للشيخ ابن باز، يعطيك ملابسات هذه الفتوى. فالشيخ ابن باز حي مو بعيد، إذا الآن يكذب على ابن باز فكيف بعد 10 سنين و20 سنة و100 سنة و200 سنة؟ إيش يقال؟ هذه مسائل ما تقبل المهادنة ولا تقبل الملايمة، مسائل تحتاج إلى وضوح، أمر واضح. ويا ليت إخواننا الذين يخرجون يتعلموا، ونقبلهم من رؤوسهم وأيديهم وأرجلهم إن تعلموا وعلموا. أما فاقد الشيء لا يعطي، وأن تقوم تخرج وتعلم وتتكلم وتكذب على رسول الله، تتكلم في الدين بالباطل وتضع الآيات في غير أماكنها، وتقول فسيحوا في الأرض 4 أشهر والخروج 4 أشهر والآية للكفار، هذا حرام، هذا العنف في الدين، وهذا واقع، هذا واقع، هذا واقع. ولي معهم صولات وجولات وكلمات ونصائح، وتكلمت وبرأت ذمتي. فمن يرد الله به الخير فقهه في الدين. فأنا لا أتكلم حقدا ولا أتكلم حنقا ولا أتكلم غلظة، أتكلم ديانة، ومطلوب مني أن أبين، وإن لم أبين هلكت. هذا دين الله جل في علاه، لا يقبل الجامل، لا أجامل لا نفسي ولا أعز الناس علي في دين الله سبحانه وتعالى. فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. ذكرت أن الجلوس على اليد خلف الظهر منهي عنها، أين أجد ذلك؟ تجد ذلك في سنن أبي داود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكأ الرجل على إلية يده اليسرى، تجلس وأنت تجلس هكذا وتضع يدك اليسرى خلفك، هذه جلسة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليمنى فلم يرد فيها حديث، وسمعت شيخنا رحمه الله يقول لا فرق عندي بين اليمنى واليسرى، يعني الجالس هكذا أو هكذا أو هكذا هذه جلسة ليست محبوبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. ذكرت في صحيح مسلم جواز اشتراك النية، نعم، أين أجد ذلك؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. ففي هذا الحديث جواز صلاة ركعتين بنية سنة الظهر مثلا وصلاة الاستخارة، فصلاة ركعتين نيتين، الحديث صريح، إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. كيف لنا أن نبلغ ما تعلمنا إذا لم نكن أهل ذلك؟ حبيبي بارك الله فيك والحمد لله أنك سألت. إذا جلست في مجلس وجب لله عليك فيه بيان فافعل، بلغ، لكن لا تتكلم إلا فيما تتيقن أنه من دين الله. جلست مع أقاربك، مع جيرانك، في عملك، مع زبائنك، ما حد يمنعك تبلغ. أما أن تتصدر وتنتقل من مكان لمكان ومن مسجد لمسجد وتقوم وتدرس وتتصدر والناس يتعلقوا فيك، هذا ما يجوز لك شرعا. لا يجوز أن نعلق الناس إلا بالعلماء. الخطيب حرام يعلق الناس فيه. كثير من الخطباء يتكلم لا يتقن الفقه، موفق في البيان، لكن يجب عليه أن يعلق العلماء. أنا ما أتكلم أنك إن جلست فوعظت فذكرت فأمرت فنهيت، لو كنت لو كان الإنسان جاهل فقال لرجل اتق الله يا أخي ليش متصلي والصلاة هو يعلم أنها من دين الله، هذا كأجر. أنا ما أتكلم عن هذا، أنا أتكلم رجل يتصدر. إيش يعني يتصدر؟ يعني يفرغ وقته ينتقل من مكان لمكان، من مسجد لمسجد، ومن قرية لقرية، ومن بلد لبلد. هذا لا يجوز إلا لأهل العلم. التصدر لا يجوز إلا لأهل العلم. أما أن تجلس في مجالسك الحياتية العادية مع الجيران والأحباب والأقارب والأصحاب فتذكرهم بالله، جزاك الله خيرا، هذا واجب منك. فأنا ما أتكلم على هذا التذكير، على هذا النوع من التذكير. أنا أتكلم على من يتصدر المجالس ويقوم ويتحول من بلد لبلد وهو ليس أهلا لذلك. ما الذي يمنعك أخي الحبيب؟ اجلس في مجالس العلماء سنة سنتين، تعلم دين الله وليكن النور معك ليوم الدين. ما الذي يمنعك من هذا؟ ما الذي، لماذا بينك وبين العلم جفاء؟ لماذا تعتقد أن العلم هذا يقص القلب ولا ينفع؟ فهذه المصائب. فأنا نريد حماسات فارغات، نريد علم نافع، نريد نور دائم. أما أنا كلامي على من يتصدر وعلى من يصدر ويطلب منه أن يقوم وأن يجلس في المسجد ويعلم، فالناس يحتاجون العلم لكن من قبل أهله ومن قبل المتعلمين. أسأل الله أن يكثر المتعلمين، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهمة في تعليم الناس. الإمام أحمد يقول حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فأنا أدعو لتكثير عدد المتعلمين وطلبة العلم، يتعلمون ويعلمون. ما ينبغي أن تكون هنالك بيننا منابذة. الأصل في الدعاة أن يكونوا علماء، والأصل في الدعاة أن يكونوا جند العلماء، فالمنابذة هذه غير مقبولة. صليت الظهر في جماعة وتذكرت قبل أن يسلم الإمام أني ركعت ولم أذكر ذكر الركوع ولم أقل شيئا في الركوع. عليك أن تأتي بركعة وتسجد بالسهو. إذا صلى اثنين جماعة، في صحيح البخاري إذا صلى اثنين جماعة يقفان بحذاء بعضهما بعضا، إذا صلى اثنين لا يتقدم الإمام عن المأموم، يقفان بجانب بعضهم بعضا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان أحياء على الأرض قبل خلق آدم؟ هذا من إخبار لا لهم، الله أخبرهم سيكون كذا وكذا، هذا من الإخبار. هل تدلون على شيخ متقن للغة العربية يدرس؟ من إخواننا متقن العربية فيتبرع أن يدرس الناس؟ من إخوان الحضور، مين من إخوان الحضور متقن العربية وعنده وقت يجلس يعلم الإخوان؟ أخونا أبو محمد، أخونا أبو محمد ما شاء الله متقن العربية، فمن أراد أن يتعلم أخونا أبو محمد يعلمه. الإمام أحمد يقول إذا أردتم أن تعرف إذا كان دين الأعجمي جيدا فانظروا إلى إقباله على العربية. لا يمكن لأحد أن يكون طالب علم يفهم الشرع دون أن يتقن كليات اللغة العربية. فإذا لم تعرف كليات النحو، كليات اللغة، لا يمكنك أن تكون طالب علم. ولذا أنا أدعو كل أخ من إخوان الحضور إذا لم تعرف قواعد النحو والقواعد العربية العامة لا يمكنك أن تفهم الشرع، فالزم درس في العربية. وبحاجة من يعلم العربية، من يعلم الميراث، من يعلم المواقيت، مواقيت الصلوات هذا علم خاص، دثر وزال. فهذه العلوم ينبغي أن تحيا. من علامات الساعة ألا يعرف الناس تقسيم الميراث، والميراث كاد أن يحصر هذه الأيام وين؟ في المحاكم. وعلم الميراث علم يدرس في المساجد، وإخواننا اللي درسين الرياضيات سهل جدا يتقنون علم الميراث. ابحث لك عن شيخ تعلم من الميراث، اتصدق بما علمك الله من الرياضيات والعقل الواسع والمعادلات، فاستفيد منه في علم الرياضيات تخدم دينك. الأمانة ثقيلة وكبيرة، فلو وزعت فحملت بإذن الله. إيش رأيك قراءة الشيخ العفاسي؟ هل هي شرعية؟ أخونا الشيخ العفاسي حفظه الله قراءته مؤثرة، ويقرأ بأحكام التلاوة والتجويد. وقبل أن ينشغل بالنشيد أرسل لي نصيحة أنصحه، فنصحته ألا يفعل، والظاهر أنه اطمأن قلبه أن يفعل على خلاف ما، لكن أسأل الله له التوفيق والسداد. أعمل في دائرة حكومية وهناك تجاوزات كثيرة بوقت الدوام دون نكير صريح من المسؤولين، فهل علي إثم؟ إن قصر غيرك فلا تقصر، إن أطعم غيرك أولاده من حرام فلا تطعم أنت أولادك الحرام. مطلوب منك مقابل راتبك تعمل كذا وكذا، فإيش؟ فحلل راتبك. وأكثر الناس أمانة المدرسون الذين يدرسون أولاد المسلمين، فليس الواجب عليهم فقط أن يقضوا وقت التعليم، الواجب عليهم أن يحسنوا التعليم وأن يؤسسوا الطلبة تأسيسا صحيحا، وأن يربوا الطلبة وأن يحرصوا عليهم. فتعطلت مهام البيوت وتعطلت مهام المدارس، والإعلام فاسد، والبيئة العامة في الشوارع سيئة. إيش ننتظر من الأولاد؟ إيش ننتظر من الأولاد؟ إذا المدرسة ما قامت بواجبها، والبيت ما قام بواجبه، الأبوان ما قاموا بواجبه، لمن نترك الأولاد؟ فالفساد الذي نشكو منه حاصل جراء قصورنا نحن. فالواجب علينا جميعا أن نؤدي حق الله تعالى. ما حكم لبس البنطال الواسع دون إسبال؟ البنطال الواسع اللي هو السروال السوري ما أظنه موجود، هذا موجود؟ ما أظنه موجود. الكل يقول بنطال واسع ولكن وليس بواسع. يقول تقول أسماء كما في البخاري، تقول أسماء رضي الله تعالى عنها: لا تلبس المرأة ما يصف أو يشف. يصف يحجم العورة، ويشف يظهر لون البشرة، والبنطال تجوزون المرأة تصلي في البنطال؟ تجوزون المرأة تصلي في البنطال؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يصف عورتها. دبر الرجل عورة، دبر المرأة عورة، فلماذا البنطال ساتر لدبر الرجل وليس بساتر لدبر المرأة؟ البنطال ليش ساتر لدبر الرجل ومش ساتر لدبر المرأة؟ إذا رأينا إلى تحجيم البنطال، البنطال يحجم، وبعض إخواننا يصلون خصوصا الفجر في بيجامات استرتشال تكون لثيقة تماما بالعورة، تظهر كل الأعضاء، وساجد كل شيء ظاهر، العورة المغلظة ظاهرة. فالإنسان بين يدي الله يحتاط، يلبس أتم اللباس وأحسن اللباس وأكمل اللباس بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول حذيفة كما عند هنات الزهد: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. وفي مستند أبي عوانة بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى واليه بالبصرة عتبة بن فرقد يقول له: وذكر رسالة طويلة أوردها ابن القيم في كتاب الفروسية، جاء في آخرها قوله وهو شاهد، قال له: وعليكم بلباس أبيكم إبراهيم وإياكم وزي الأعاجم. عمر يكتب لوالي، يعني مسألة مش سهلة، أمير المؤمنين يكتب لوالي محافظة أو والي بلدة، يقول له: عليكم بلباس أبيكم إبراهيم وإياكم وزي الأعاجم. فموضوع اللبس موضوع مهم. يقول مالك بن نبي وهو مفكر جزائري معاصر: في كتاب شروط النهضة يقول: يقولون القميص لا يصنع القسيس، قال: أما أنا فأقول القميص يصنع القسيس. لو رأيت مسلم يلبس لباس قسيس إيش تقول عنه؟ كافر، إذا ما تعرف حاله. يقول: أرأيتم إلى الشاب إذا لبس لباس العجوز فإن الخور يدب في أوصاله، ورأيتم إلى العجوز إن لبس لباس الرياضيين فإن الحيوية والنشاط تدب في أوصاله. ففي علم النفس، وقد سبق النبي لهذا، أن الظاهر له صلة بالباطن. فالنبي كان يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. مساواة الصف أمر مادي يؤثر على مخالفة القلوب، فهنالك صلة بين الظاهر والباطن، وهنالك صلة بين الأخلاق واللباس، وبين الأخلاق والطعام، وبين الأخلاق والعمل. مهنة، طبيعة المهنة لها أثر على الخلق. فالإنسان بين يدي الله يلبس أجمل ثياب وأسبغها وأوسعها وأكملها. في سنن النسائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يتجمل له. ورأى ابن عمر مولاه نافعا يصلي في ملابس نام فيها، فعاتبه ولامه وقال له: ألم أكسك ثوبين؟ يعني اجعل ثوبا للصلاة وثوبا للنوم. بعض الناس يأتي للصلاة خصوصا أيام الحر، أيام الصيف، يلبس لباس رقيق، إن سجد يعني تظهر البشرة، يشف، عورة غير مستورة. أقول لكم: ما جئت متأخرا في مسجد وأردت أقف إلا تقع عيني على عورة مكشوفة في الصلاة وأتأثم ألا أتكلم، وأبقى أنتظر، وبأي طريقة من الطرق يعني أمسك هالإنسان وأذكره. وغالبا ما تكون العورات مغلظة مكشوفة، على الدبر يكون مكشوف، ما يحاذي السرة من الخلف أسفل السرة يكون مكشوف من الظهر، وهذه مشاكل وهذه تضيع الصلاة. فالواجب عند المستان يلبس في صلاته ما لا يصف وما لا يشف، ما لا يحجم العورة وما لا يشف فيظهر لون البشر. هذا هي شروط ستر العورة. الستر، الستار، تخيل الستار الآن، الستار، الستار الذي يوضع الشباك، هذا ساتر، هذا ستار، صحيح؟ الليل ساتر، إيش يعني الليل ساتر؟ يحجب، يستر. الستار يوضع يحجب الرؤية، هذا شيء اسمه ستر عورة. إيش يعني ستر عورة؟ اللباس سفيق غير شفاف، واللباس فضفاض غير محجم، هذا الذي هو ساتر للعورة. أما أن نقول سترنا عوراتنا فلا، تكون العورة مكشوفة أو شفافة أو في تحجيم للعورة ونقول هذا ستر عورة، ستر عورة من ناحية عرفية، لكن بالضوابط الشرعية وبني العرض على الأمور اللغوية لو نظرنا في ستار ومعنى الساتر وما شابه، فالعربية لا تساعد على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.